الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الفروع المتعلقة بهذه المسألة. في هذا المجلس نتكلم بإذن الله عز وجل على مسألة مهمة، وهي مسألة خلق الله عز وجل الجنة والنار، وكذلك أيضا في خلود أهلها فيها، وكذلك أيضا ما يلحق من مقدمات للجنة والنار، وذلك من الميزان والصراط وصفة الحساب، وكذلك أيضا القصاص الذي يكون بين الناس. يقول الرازيان عليهما رحمة الله: والجنة حق والنار حق. نقول إن من هذه أو من هذا من العقيدة الصحيحة الإيمان بالجنة والنار، وهذا اللفظ في قوله الجنة حق والنار حق هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ الرازيان هذه العبارة، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث عبادة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق قد خلف الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء تهجده وفيه أن اللهم إنك حق ولقاؤك حق ووعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. وهذه العبارة التي قدم فيها الرازيان مسألة الحساب، وهي مسألة الجنة والنار وأنهما حق، وهو من الأخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالجنة هي محل النعيم والثواب، والمراد بالنار هي محل العذاب والعقاب. وبالنسبة لقوله حق، والعلماء يعبرون ببعض الأشياء بحق، قولهم الموت حق والجنة حق والنار حق، ولا يقولون يجب بالإيمان بالموت والإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وذلك لأن هذه المرتبة هي من المراتب التي العليا التي يكون فيها الحق مدرك عند كل أحد، مدرك عند كل أحد، وذلك أن كل أحد يعلم أنه سيحاسب على عمله، وحسابه في ذلك إما في جنة وإما في نار، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في هذا أحد، أن الله عز وجل جعل الجنة والنار، وإنما الكلام في ذلك في خلق الله عز وجل لها قبل عبادة العباد، قبل عبادة العباد. وهنا في قول الرازيين وهما مخلوقتان، هنا في قولهما مخلوقتان، يعني أن الله عز وجل قد خلقهما، وخلق الله عز وجل لهما قبل أن يكون الناس على عمل صالح أو عمل فاسد. وهذا ظاهر في كثير من المواضع من كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: أعدت للمتقين. أعدت يعني فيما سبق قبل أن يكونوا متقين هيأها الله عز وجل لهم. كذلك أيضا في النار: أعدت للكافرين. فهذا عدها الله عز وجل أيضا لأهلها قبل أن يبدأوا بالعمل، فأعدها الله عز وجل لهم كما لو كانوا فيها من جهة ما في الجنة من نعيم، وذلك من أشجار وأنهار ولباس وخيام وقصور وحور وغير ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة للنار، فإن الله عز وجل خلقها بتمامها وكمالها كما لو كان أهلها فيها، وذلك بحرها وزمهريرها وكلابيبها وطوال دركاتها، فإن الله عز وجل خلقها على ما هي، على ما يعاقب بها عباده سبحانه وتعالى في الآخرة. وهنا في قوله مخلوقتان إشارة إلى ما يخالف فيه أهل الباطل، إلى ما يخالف فيه أهل الباطل. خالف أهل الحق في ذلك بعض أهل الباطل في مسألة أسبقية خلق الله عز وجل للجنة والنار، والذين خالفوا في ذلك هم المعتزلة والقدرية، وهذا فرع عن شيء من عقيدتهم، وعقيدتهم في ذلك نفي القدر، وأن الإنسان وأن العبد يخلق فعله، وفرعهم في ذلك عن ذلك الأصل أنهم يقولون إن الله عز وجل قد خلق الخلق سبحانه وتعالى، وهم يتصرفون وهم يفعلون، وأن الإنسان يستأنف فعله، وكذلك أيضا يخلقه سبحانه وتعالى، فلا يرون أن الله عز وجل أوجد الجنة والنار، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجد جل وعلا العمل الصالح والسيء، فليس له قدرة، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فنفوا القدر، وبذلك نفوا القدرة، ونفوا كذا حينئذ ما كان من لوازم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، وهو الذي أمرهم ونهاهم، وهو الذي يعلم أفعالهم، ويعلم سبحانه وتعالى عدد من في الجنة وعدد من في النار. وهذا فرع على شيء يبطنونه، وتقدم الإشارة إلى أن القدرية على فرقتين، غلاة وهم الذين ينفون مع نفي القدر العلم، وذلك كمن يقول بقول معبد الجهني، وكذلك أيضا من قال بقوله من طبقة متقدمة، ومن القدرية من هم دون ذلك، وأولئك الذين يقولون إننا نثبت العلم ولكن ننفي القدر. والأصل أن من نفى القدر يلزمه أن ينفي العلم، ومن أثبت العلم فيلزمه أن يثبت القدر، لأنه لا يعلم تفاصيل الأشياء إلا من قدرها. ولهذا نجد أنهم لا يصرحون يعني القدرية الذين جاءوا بعد قول معبد بنفي العلم، الذين قالوا نثبت العلم ولكن ننفي القدر، يلتزمون ببعض اللوازم، ومن هذه اللوازم خلق الجنة والنار، فإنهم يلتزمون بذلك، ودافعهم في ذلك معنيان. المعنى الأول قالوا إنه لا حاجة إلى إيجاد الجنة، وأهلها لم يقدموا عليها، وكذلك أيضا في النار قالوا ووجودها حينئذ لا بد من حكمة، ولا حكمة من إيجادها، وذلك أنهم يثبتون الأشياء وجودا وعدما بالعقل، فيثبتونه بعقلهم وينفونه بعقلهم، ويتعولون النصوص التي تأتي في كلام الله عز وجل بمعنى الجنة والنار إلى معاني يتعولونها على غير الجنة على وجه الحقيقة. كذلك أيضا الثاني في ذلك أنهم يقولون أنه لا يعلم قدر من في الجنة وقدر من في النار، وهذا وإن لم يلتزموه قولا إلا أنهم التزموه حكما، وذلك لأنهم نفوا خلق الجنة والنار فيما سبق قبل عبادة المتعبدين وإيمان أهل الإيمان وعصيان أهل العصيان وكفر أهل الكفر. وهنا نجد أن ثمة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجنة والنار مخلوقة، وقد جاء في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الجنة فتناولت عنقودا منها ولو أخذته ولا لا أكل منه الناس ولم يجوعوا إلى قيام الساعة، ونحو هذا الخبر. وكذلك أيضا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، قال عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن؟ قالوا لعمر. وهذا دليل على أن الجنة موجودة، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، أن رؤية الأنبياء حق. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت أكثر أهلها الأغنياء، أكثر أهلها الفقراء، وأريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها على حقيقتها، رآها عليه الصلاة والسلام على حقيقتها، ورأى منازل أهلها، ورأى منازل أهلها. وكذلك أيضا هذا الأمر هو محل إجماع، هذا الأمر محل إجماع عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وهنا في قول الرازيين: ولا يفنيان أبدا، ولا يفنيان أبدا، يعني الجنة والنار، يعني الجنة والنار. والمراد بذلك هو الخلود الأبدي. ويريد الرازيان في ذلك، يريد الرازيان في ذلك أن يبين أن الخلود يتعلق بالجنة والنار وبأهلها. فأهل الجنة يخلدون فيها، وأهل النار من الكفار يخلدون فيها، وأهل النار من أهل الذنوب والمعاصي يقدر الله عز وجل لهم أجالا فيها ثم يخرجهم الله عز وجل منها. فأراد بذلك أن يبين أن النار والجنة، أن النار والجنة يجعلها الله عز وجل باقية إلى أبد الآبدين، وإنما بقيت لبقاء من فيها إلا ما استثناه الله عز وجل مما يدخله الله عز وجل النار من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، ثم الله سبحانه وتعالى يخرجهم منها متى شاء، والله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده. في مسألة فناء الجنة نقول إن الجنة لم يقل أحد ممن ينسب إلى الإسلام بأنها تفنى، ويقول بذلك بعض الملاحدة والزنادقة، وإن زعموا إسلاما فليسوا من أهل الإسلام. وأما بالنسبة لمسألة النار وفنائها فنقول إن هذا القول ينسب معنى لبعض أهل الإسلام، ولكنه على وجه الحقيقة لا وجود له لإمام بعينه صريحا صحيحا، لا وجود له لإمام بعينه صحيحا صريحا، وإن نسب إلى بعض أعيان أهل السنة، وإن نسب لبعض أعيان أهل السنة من السلف. ويوجد في بعض الأعيان من المتأخرين من يقول بذلك، وإنما المراد بذلك من أعيان السالفين في القرون المفضلة، وكذلك من تبعهم من أئمة التحقيق في القرون القريبة من القرون المفضلة. وقد دلت الأدلة على خلود الجنة والنار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الجنة وقال خالدين فيها أبدا، وذكر الله عز وجل النار وقال خالدين فيها أبدا. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأدلة بأن أهل الجنة يحرم عليهم الموت والفناء، وكذلك أهل النار يحرم عليهم الموت والفناء. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت على هيئة كبش أملح، فيقام بين الجنة والنار فيذبح، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. وقد جاء معنى هذا الحديث في غير ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المتواترة، هذا من الأمور المتواترة. وقد روي في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف، فهم منها بعضهم أن النار تفنى، أن النار تفنى. من ذلك ما رواه عبد بن حميد عن الحسن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال: إن أهل النار لو بقوا فيها عدد رمل عالج لأخرجهم الله منها. وهذا لا يصح عن عمر بن الخطاب، لأن الحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. ولو صح هذا الخبر فإنه يحمل على أهل على أهل الإيمان بما كتب الله عز وجل عليه دخول النار أن الله عز وجل لا بد أن يخرجهم منها، لا بد أن يخرجهم منها. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر أنه قال لابد من يوم يأتي على النار تصطفك أبوابها ليس فيها أحد. هذا الحديث قد رواه البزار وغيره، وخبر منكر وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس ما يروي علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قال لا ينبغي أن يجعل على الله عز وجل في أهل الجنة والنار إلا ما شاء الله. وهذا المراد بذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، المراد بذلك هو من يستحق الجنة والنار، لا المراد بذلك هو طول البقاء، لأن الله عز وجل قد قضى بذلك، قد قضى الله سبحانه وتعالى بذلك وبين الحد في ذلك سبحانه وتعالى، والحد في ذلك هو الخلود وألا حد على الحقيقة وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحد لأهل الإيمان وممن استوجب النار. وأما بالنسبة للكافرين فإنهم من أهل الخلود في النار إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. ومنهم من ينسب هذا القول إلى ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الوابل، وذلك أن ابن القيم رحمه الله قد ذكر النار وذكر أنها على طبقات ثلاث، ولكن نقول إن ما يتعلق بالطبقات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، هذه الطبقات ذكر منها طبقة أهل المعاصي من أهل الإيمان من يدخل، وقال هذه تفنى، فهذا موضوعه خارج محل النزاع، فمن كان من أهل النار ممن دخلها إما أن يكون من أهل المعاصي ممن لم يغفر الله عز وجل له، فهذا طبقته هي نار أهل المعاصي، وأما الطبقة الثانية وهي طبقة الكفار، وثالثة طبقة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فنقول إن من ينسب هذا الكلام لابن القيم رحمه الله ففي نسبته نظر. كذلك أيضا من ينسبه لابن تيمية رحمه الله، فإن ابن تيمية يحكي الإجماع على خلود النار، كما حكاه في الرد على الجامية، وكذلك أيضا في بعض المواضع من الفتاوى، مما يدل على استقرار هذا الأمر وعدم صراحته عنه، عن ابن تيمية رحمه الله. وهنا نقول إن فيما يتعلق بالفناء بعضهم يحمل بعض النصوص الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى على عدم التساوي بين خلود أهل الجنة في الجنة وبين خلود أهل النار في النار. فالله سبحانه وتعالى ذكر في أهل النار أنهم لابثين فيها أحقاب، قالوا مدد، المراد بالأحقاب هي المدد، والمدد تختلف وتتباين. نقول كذلك لأن أهل الإيمان يتباينون، منهم من يبقيه الله عز وجل مدة، ومنهم من يبقيه ضعفها، ومنهم من ضعفيها وثلاث أضعافها وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آخر من يخرج من النار ويخرج أقوام من النار قد امتحشوا وامتشطوا وأحرقتهم النار إلى مواضع السجود. وهذا يدل على أنهم يتباينون من جهة عذابهم وبقائهم في النار منهم من يبقى إلى أمد، ومنهم من يقيه الله عز وجل إلى الأبد، من يبقى فيها إلى أمد هم أهل الذنوب والمعاصي من أهل الإيمان. وهل نقول إن اللبث في ذلك يختلف بحسب منازلها؟ نقول قد يكون هذا، وذلك أن الله عز وجل ربما يبقي كافرا في النار في موضع من العذاب لزمن من الزمان، ثم يجعله في موضع آخر من العذاب، لأن عذاب الآخرة في النار يتباين، قد يشد على أقوام وقد يخف على أقوام، على ما يجعله الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا ينافي خلود النار ولا خلود الكافرين فيها، ولهذا الله عز وجل قد قبل شفاعة نبيه لعمه أبي طالب في النار، فكان في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وهذا هو أخف أهل النار عذابا. فمراتب العذاب في النار ثابتة في الأدلة من ظاهر كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن من يقول بالفناء، من يقول بالفناء، نقول يقول بالفناء الجهمية، يقول بالفناء الجهمية. وتعليلهم في ذلك إنما هو تعليل عقلي، قال وذلك أن الجنة والنار حادثة، أن الجنة والنار حادثة، فإذا كانت حادثة فلا بد للحادث من نهاية، لا بد للحادث من نهاية وفناء. وعلى هذا فالجنة والنار يفنيان جميعا، فالجنة والنار يفنيان جميعا. وهذا القول قول باطل، هذا قول باطل. فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أوجد الحوادث وأوجد لبعضها وأوجد الله سبحانه وتعالى وجعل لهذه الحوادث بداية، فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل من الحوادث ما لا نهاية له. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على إجماع السلف على أن الجنة والنار وكذلك العرش أن الله عز وجل يجعلها باقية خالدة، أن الله عز وجل يجعلها باقية خالدة. وهذا الله عز وجل يستثني من خلقه سبحانه وتعالى ما يشاء. وكذلك أيضا فإن الجزم بنفي خلود الحوادث بإطلاق بجميع جزئياتها، فإن في هذا تكذيب لبعض النصوص الظاهرة، لبعض النصوص الظاهرة المثبتة لدوام الجنة والنار، لدوام الجنة والنار. وكذلك أيضا فيه تشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله عز وجل بخلود بعض خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال هنا الرازيان: والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. هنا ذكر الجنة، قال والجنة ثواب لأوليائه، ذكر الأولياء. وربما الإشارة في ذلك في الثواب أنه أراد بذلك أن يبين أن الثواب والعقاب يكون للأبدان، خلافا لما يقوله الفلاسفة وذلك المتأثرين بالمدرسة اليونانية كابن سينا وكذلك الفارابي وغيرهم، الذين يقولون إن البعث إنما يكون للأرواح، وأن النعيم يكون لها وكذلك العذاب يكون لها، أما الأبدان فإنها تفنى، أما الأبدان فإنها تفنى. فيجعلون المنعم في الجنة الأرواح، يجعلون المنعم في الجنة الأرواح. ولعل مراد الرازيين هنا في قولهما والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته أنه يريد ذلك الثواب للروح والبدن، وكذلك أيضا بالنسبة للعقاب أنه يكون للروح والبدن. ومما لا خلاف فيه أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وكذلك أيضا فإن النار جعلها الله عز وجل لأهل معصيته. وهنا من دقة كلام الرازيين عليهما رحمة الله أنهما قال والنار عقاب لأهل معصيته، النار عقاب لأهل معصيته، فما ذكر الكفر، فما ذكر الكفر، لأن موضع الجنة يختلف عن النار، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وأما بالنسبة للنار فقد يدخلها نفس مؤمنة، فقد يدخلها نفس مؤمنة. ولهذا ذكر أن أهل النار هم أهل المعصية، وأهل المعصية هذا لفظ يطلق على الكافرين وعلى المؤمنين، فإن أعلى مراتب العصيان هو الشرك، وأدناها مما يتعلق باللمم وما شابهه فإنها من المعاصي. فذكر أهل الجنة أنهم الأولياء وهم أهل الإيمان، وذكر أهل النار وذكر أنهم أهل العصيان. ونقول إن أهل النار في ذلك، أن أهل النار في ذلك على نوعين: مؤمنون وكفار، مؤمنون عصاة وكفار، فالكفار خالدون فيها أبدا، وأما أهل الإيمان فهم الذين يتفاوتون في مقدار اللبث فيها، في مقدار اللبث فيها ممن لم يغفر الله عز وجل له، ممن لم يغفر الله له سبحانه وتعالى. ونقول إن أهل المعاصي النعال المعاصي إما أن يكونوا من أهل الجنة وإما أن يكونوا من أهل النار، إما أن يكونوا من أهل الجنة وإما أن يكونوا من أهل النار. ونستطيع أن نقول إن أهل المعاصي على أقسام ثلاثة. القسم الأول من كانت معصيته أو سيئاته دون طاعته وحسناته، دون طاعته وحسناته، ففاقت الطاعات والحسنات على المعاصي والسيئات، فإن هذا يدخله الله عز وجل على مقدار ما كان منه من حسنات مما زاد على السيئات. فإذا لم يغفر الله عز وجل له ما كان عنده من سيئات ومعاصي فإن الله عز وجل يدخله الجنة بمقدار ما زاد من حسناته، بمقدار ما زاد من حسناته. والقسم الثاني أو نستطيع أن نقول أنه يدخل في هذا القسم، والقسم الأول من تساوت سيئاته وحسناته، من تساوت سيئاته وحسناته. لماذا؟ لأنها إذا تساوت السيئات والحسنات فالرحمة تسبق الغضب، فالرحمة تسبق الغضب. فنقول ونجزم أن من تساوت سيئاته وحسناته أن الله عز وجل قضى بأن تسبق رحمته غضبه جل وعلا، فنقول إنه من أهل الجنة. والقسم الثالث والقسم الثاني في ذلك من كانت سيئاته أكثر من حسناته، من كانت سيئاته أكثر من حسناته، فإن هذا إما أن يكون مغفورا له، إما أن يكون مغفورا له فشاء الله سبحانه وتعالى له المغفرة، فنقول حينئذ إن ما بقي لديه من حسنات يدخله الله عز وجل بمقداره الجنة، بمقداره الجنة. والقسم الثالث من فاقت سيئاته وحسناته ولكن لم يغفر الله عز وجل له، فهذا يعذبه الله سبحانه وتعالى بمقدار ما كان عنده من زيادة سيئات على حسنات، من سيئات على حسنات. والناس في ذلك يتباينون، منهم من زيادة سيئاته شيئا يسيرا، ومنهم من زيادة سيئاته شيئا كثيرا، ومنهم غفيرا، ومنهم شيئا عظيما. فالله عز وجل يعذب في ذلك من شاء من عباده ممن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهؤلاء هم الذين يتفاوتون في أصل البقاء في النار، ثم يخرجهم الله عز وجل منها، كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح. وأما أهل الكفر فإنه فإنهم يخلدون فيها إلى أبد الآبدين. وهنا في قوله إلا من رحم الله عز وجل هنا الاستثناء في ذلك لمن استحق الرحمة، ولهذا قيد الاستثناء بالرحمة، قال إلا من رحم الله، أما الكافر فقضى الله عز وجل أن لا تدركه رحمته سبحانه وتعالى، جل وعلا. وأما المقصود بذلك هم أهل المراد بذلك هم أهل المعاصي والذنوب من أهل الإسلام. ثم قال الرازيان والصراط حق، الصراط المراد بذلك هو الجسر الذي يكون على متن جهنم وعلى ظهرها، يسمى صراطا ويسمى جسرا. وقد جاء ذكره في كلام الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع، من ذلك كقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من الصحابة أن المراد بذلك هو الصراط، الورود على الصراط. جاء تفسيره عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسن وعن غيرهم أن المراد بذلك هو الصراط. وجاء أيضا في قول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. جاء عن عبد الله بن عباس ما رواه عطية العوفي عن عبد الله بن عباس أنه أن المراد بذلك هو السعي على الصراط، على الصراط، فنقول قد دل الدليل على الصراط من كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصراط جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط على ظهري جهنم، على ظهري جهنم. وهذا في إشارة إلى أن جهنم لها أن جهنم لها ظهران، ظهر يبتدئ منه الصراط وظهر ينتهي به الصراط. وأما بالنسبة لأوصافه، فجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ولم يثبت ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للسير عليه والصفة عليه، فقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن المؤمن يمر عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكالخيل الجياد، ومنهم من يكون كشديد الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، وفناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم. فالناس في ذلك على مراتب بحسب أعمالهم، حتى جاء في بعض الأخبار أن منهم من نوره عند إبهام قدمه، عند أصبع قدمه، يعني أنه لا يكاد يرى شيئا، فلا يستطيع السير، لأنه يخشى إن سار وأسرع وقع، وإن بقي فإنه يناله من حر جهنم. والصراط ربما يكون في تسميته تشبيها للصراط الذي أمر الله عز وجل بسلوكه في الدنيا: اهدنا الصراط المستقيم، فمن سلك الصراط في الدنيا أسرع به في الآخرة، ومن ورده ونجا منه وختم له عليه في الدنيا فإنه يختم له رودا بنجاة في الآخرة، ومن كان مسرعا واردا عليه في الدنيا وكان من أهل المسارعة والمسابقة فإنه يكون من أهل المسارعة عليه في الآخرة. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة. فنقول إن ما يتعلق بالصراط هو شبيه بصراط الدنيا من جهة استقامته، وأما من جهة دوام الناس عليه وثباتهم فإنهم بمقدار ثباتهم عليه في الدنيا. وأما قول الرازيين: والصراط حق، الصراط حق، في ذكر كلمة حق يعني الإيمان به حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس. وكذلك أيضا فإن الصراط يخالف فيه المعتزلة، يخالف فيه المعتزلة، وكذلك أيضا يخالف فيه الخوارج، فإن إنكارهم للصراط هو فرع عن إنكارهم لإيمان صاحب الكبيرة، تقدم معنا التأصيل في هذا، ولهذا تقدم معنا أن التأصيلات السابقة ينبغي أن تفهم لأن لها لوازم. ولازمهم في ذلك قالوا أن الله عز وجل قضى، حسب قولهم أن الله عز وجل قضى أن أهل الجنة يدخلون الجنة، وأن النار من وردها لا يخرج منها، فلا يوجد لديهم شيء من مس عذاب النار أو خدشها لمؤمن، وأن من ناله شيء يسير منها لن يخرج منها. ولهذا يلتزمون بتفسير الورود بالدخول، ويحملون ذلك، على إرادة فرعون، كما في قول الله عز وجل: فأوردهم النار. قالوا هذا الورود المذكور في ورود الصراط: وإن منكم إلا واردها. قالوا: فقوله وإن منكم إلا واردها يعني الكافرين، وأما المؤمنين فليس هذا خطاب لهم. فتأولوا ما كان صريحا من تفسير السلف الصالح على الجميع، على الجميع. وعقيدة أهل السنة في ذلك أنهم يقولون أن الوارد في ذلك على النار جميعا هم أهل الإيمان وأهل الكفر، منهم من يسقط من أوله، منهم من يسقط من أوله، ومنهم في بدايته، ومنهم في وسطه، ومنهم في آخره، ومنهم في آخره، ومنهم من ينجيه الله سبحانه وتعالى، وإدراكهم لحرها وخدشها بمقدار إبطاء عملهم، بمقدار إبطاء عملهم في الدنيا. ولهذا نقول إن مخالفة المعتزلة وكذلك أيضا الخوارج هو فرع عن قولهم الأول، هم فرع عن قولهم الأول، لأنهم لا يتصورون أن يكون في مسلم نيل من النار، أن يكون فيه نيل من النار، وأنها لا تنال إلا كافر. وقول الرازيين هنا والميزان حق، والميزان حق. الميزان الله سبحانه وتعالى أوجده دليلا للعدل والقسط للناس، وكذلك أيضا إقامة للحجة وقطعا للأعذار. ونقول إن الله سبحانه وتعالى ما أوجد الميزان ليعلم ما لم يكن يعلم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلم ويحصي ما على العباد من سيئات وما لهم من حسنات من غير كتاب ولا رقيب ولا عتيد ولا ميزان ولا شهود ولا بينات، فالله عز وجل يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ثم لو أراد الله جل وعلا أن يجعل كل أحد من عباده وأن يبعثه من الأجداث من قبره فيضعه سبحانه وتعالى في منزله من الجنة أو النار لكان في منزله الذي ينتهي به بعد الوزن، ولكن الله عز وجل يريد من ذلك سبحانه وتعالى إقامة الحجة على العباد، يريد من ذلك إقامة الحجة على العباد. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق. إذن فقول الرازيين هنا والميزان حق هو أخذ من كلام الله عز وجل، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الميزان حق، الله عز وجل وضعه، وأهل السنة يقولون إنه على الحقيقة ميزان حقيقي حسي، وأما أهل العقل من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه ليس ميزانا حسيا، وإنما المراد بذلك هو العدل، وإنما المراد بذلك هو العدل. وهؤلاء إنما فعلوا ذلك وقالوا به لأنهم لم يدركوا الحكمة من الميزان. الحكمة من الميزان ليس ليعلم الله، ولكن ليعلم الله جل وعلا عباده بسيئاتهم وحسناتهم. ونجد أن الله جل وعلا يقيم بينات على عباده حتى تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فهذه الشهادة التي يقيمها الله جل وعلا على عباده في الآخرة لا ليعلم جل وعلا سبحانه وتعالى، وإنما ليعلم عباده فيقطع الحجة، فلا يدخل أحد الجنة إلا وقد انقطعت أعذاره بمعرفة مرتبته ولا حجة له، كذلك لا يعاقب أحد في النار إلا وعرف منزلته وانقطعت أعذاره، فلم ينفي سيئة قد اقترفها ولم تفت عليه سيئة حسنة قد أخذها، فأقام الله عز وجل لكل أحد حقه. ولهذا نقول إن الله جل وعلا يأمر بكتابة الحسنات والسيئات ووضع الملكين على العباد، وكذلك أيضا ما يكون من الميزان، ويكون كذلك أيضا من السؤال والإقرار والإدنى، كل ذلك المراد بذلك هو قطع الحجج والأعذار، قطع الحجج والأعذار على العباد. وهذا من تمام عدل الله عز وجل وكماله، من تمام عدل الله سبحانه وتعالى وكماله. وفي قول الرازيين والميزان حق له كفتان، له كفتان. في قول الرازيين له كفتان، لم يثبت في ظواهر الأدلة وصريحها في الكتاب والسنة أن للميزان كفتين، وإنما يذكر وصف الميزان وتذكر كفته، فهي إما مفردة وإما عدد، فهي إما مفردة وإما عدد. ولكن نجد أن السلف الصالح ينصون على أن للميزان كفتين، جاء ذلك عن من؟ جاء ذلك عن غير واحد، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه البيهقي، وجاء عن الحسن، وجاء عن عمرو بن دينار، وجاء عن عمر بن دينار أنهم إذا ذكروا الميزان قالوا له كفتان، قالوا له كفتان. فالكفتان في الميزان يقول بهما السلف، ولكنها ليست في القرآن ولا في صريح الحديث، ولا في صريح الحديث. وأما بالنسبة لثبوت الكفة، فثبوت الكفة فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام على العدد، وإنما الكلام على العدد، ولهذا نقول الأمر في ذلك سعة، الأمر في ذلك سعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان على الحقيقة، أن الميزان على الحقيقة. قول الرازيين هنا له كفتان، توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، يعني أن الميزان، وكذلك في الوزن ما فيه لأعمال العباد السيئات والحسنات حق. ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الميزان توزن به السيئات والحسنات، وهذا مما لا خلاف فيه. ويجب أن نذكر من الأمور ما هو متفق عليه، ما هو متفق عليه أن من العباد ما لا يكون له إلا ما لا يستعمل له إلا كفة واحدة، إلا كفة واحدة، وذلك إما من السيئات، وذلك ممن ليس لديه من كفة السيئات، ممن ليس لديه حسنات، وهم الكفار. فتوزن سيئاته فقط، فلا يوجد لديه حسنات تقابل السيئات حتى يعرف الراجح منهما، حتى يعرف الراجح منهما. فنقول إن الوزن في ذلك كل السيئات، ومنهما يكون ميزان ذلك للحسنات فقط، وذلك من ليس له سيئات ممن شاء الله عز وجل من عباده، من شاء الله عز وجل من عباده، ومنهم من شاء الله سبحانه وتعالى من الأنبياء. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، منها ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال المصيبة في العبد حتى يمشي وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. وهذا يختص الله عز وجل به بعض عباده، فينزل أسبابا أو يقدر لهم شيئا من التقدير ألا يكون منهم عند وفاتهم من عملهم باق. أما بالنسبة لأصل الورود والخطأ، فهو الله عز وجل يكتبه على بني آدم، فينبغي أن نفرق بين وجود الخطأ من بني آدم وبين موتهم عليه وهو باق على في صحيفتهم، فيوزن بعد ذلك. فنقول إن من عباد الله عز وجل من لا توزن له إلا الحسنات، لأنه لا سيئات لديه، ومن العباد من لا توزن لديه إلا السيئات، لأنه لا حسنات لديه. والأصل في العباد أنه توزن الحسنات والسيئات. فلماذا توزن الحسنات وتوزن السيئات لمن ليس له إلا كفة واحدة؟ حتى يعرف منزله من الجنة والنار، وهذا من تمام العدل. وكافر والكفر على مراتب، ومعلوم أن الكفر يزيد وينقص، وكذلك الإيمان يزيد وينقص. فالكفار يتباينون، منهم من كفره أدنى، ومنهم من كفره أعلى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إنما النسيء زيادة في الكفر وازدادوا كفر، الكفر يزيد. ولهذا من المنافقين من هو المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لهذا نقول إن ما يتعلق بالمراتب التي تكون للناس في النار يعرفونها بثقل سيئاتهم، فتوزن لهم السيئات لاختلاف مراتبهم. كذلك أيضا من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده من له حسنات وليس لديه سيئات، حتى يعرف منزلته في الجنة، فيدخل إليها وقد طابت نفسه وعرف عمله وتيقن منه، فلم يفت لديه من عمله شيء، ثم يوفى إياه في الجنة. وهنا في قول توزن فيه أعمال العباد، ذكر الأعمال، وقد جاء أن العباد يوزنون، أن العباد كذلك أيضا يوزنون، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنه لا يؤتى بالرجل يوم القيامة العظيم السمين، ولا يكون في ولا يزن في يكون في الميزان مثقال ذرة. وكذلك أيضا جاء في المسند من حديث عبد الله من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى صعد على شجرة فرؤي بساقيه، فضحك بعض القوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقي؟ لهي في الميزان أثقل من جبلي من جبل أحد، لهي في الميزان أثقل من جبل من جبل أحد. ومنهم من قال بذلك، ومنهم من قال المراد بذلك هو العمل المكتسب، العمل المكتسب الذي يكسبه الإنسان من بدنه ولو كان ضعيف، بدنه ولو كان ضعيف، ولكن نقول مثل هذه الأشياء نجريها على ظاهرها، نجريها على ظاهرها، فنقول إن الأعمال توزن وإن العاملين يوزنون، وإن العاملين يوزنون على الصفة التي يراها الله سبحانه وتعالى ويشاؤها. وهنا بالنسبة للميزان من جهة صفته وكيفيته، نقول أهل السنة يؤمنون بذلك، ولكن من جهة حقيقته وعظمه وكذلك أيضا صفة كفته وعددها هي موكولة إلى علم الله سبحانه وتعالى، هي موكولة إلى علم الله جل وعلا. وينبغي أن نشير إلى أن من الأعمال من يقضي الله عز وجل به قبل المرور على الصراط، ومن الأعمال ما يرجئ الله عز وجل التقاضي فيه بعد الصراط. ومعلوم أن الإنسان لا يصل إلى الجنة إلا عن طريق جهنم، وذلك بالمرور عليها بمقدار عمله، بمقدار عمله. فالعمل الذي يكون على الإنسان منه ما يكون القضاء فيه قبل المرور على الصراط، ومنه ما يكون بعد المرور على الصراط. أما بالنسبة للذي يكون قبل المرور على الصراط، فنقول هم من كتب الله عز وجل لهم الجنة ابتداء من غير دخول للنار، ومن كتب الله عز وجل له عليهم النار، كتب الله عز وجل عليهم النار من الكافرين، من الكافرين، فحقوقهم تكون قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط. من كتب الله عز وجل له الجنة ابتداء، يقضي الله عز وجل له ابتداء حتى يدخل الجنة وينتهي، حتى يدخل الجنة وينتهي. كذلك أيضا من كتب الله عز وجل عليه النار ابتداء شريطة أن يكون مخلدا فيها وهو الكافر، وهو الكافر، فيقضى له ثم يأخذ منزلته وينتهي، ويأخذ منزلته وينتهي. وأما من يرجأ له بعض عمله، من يرجأ له بعض عمله فيقضى به بعد الصراط، وهم من كان من أهل الإيمان بعد دخولهم ممن كتب الله عز وجل عليهم النار ولمعاصيهم يرجي الله عز وجل حقوقهم التي تكون بينهم بعد الخروج من النار، بعد الخروج من النار. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم، فيقتصون حقوقا كانت بينهم. يعني أن الله عز وجل ما فصل سبحانه وتعالى فيها قبل الصراط، وإنما أنظرها الله عز وجل حتى يطهروا من ذنوبهم التي تمنعهم الجنة، ثم يكون بعد ذلك الحقوق بينهم ترفع هذا وتخفض هذا في الجنة، وتخفض هذا في الجنة. أما من قضى الله عز وجل له دخوله ابتداء فيقضى له ابتداء ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة ابتداء فيمضي إلى ما قدره الله عز وجل له. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك القدر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.